بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف حفظه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين: الإحرام بالحج في اليوم الثامن من مكة والذهاب إلى منى. قال حفظه الله تعالى: يحرم أهل مكة والمحلون فيها من أهل الآفاق بالحج في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وهو يوم التروية، من منازلهم في مكة، ثم يذهبون إلى منى فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بدون جمع، لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين حلوا من العمرة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلوا ذلك، وكذا غيرهم من أهل مكة. وأما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن ساق الهدي من أصحابه الكرام رضوان الله عليهم فهم باقون على إحرامهم، ومن كان نازلا في منى قبل اليوم الثامن يحرم في منى ولا يلزمه الذهاب إلى مكة للإحرام منها.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف يتحدث عن الحجاج الذين أحرموا بالحج إما مفردين وإما قارنين وإما متمتعين، ثم وصلوا مكة وطاف المتمتعون بالعمرة إلى الحج بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، ثم قصروا ولبسوا ثيابهم، لبسوا المخيط، وبقوا إلى اليوم الثامن. في اليوم الثامن هو الذي يسمى يوم التروية، والتسمية سببها أنه في ذاك التاريخ كان الماء قليلا، الماء الذي يشربونه ويتوضؤون به قليل، ولهذا في اليوم الثامن يجمعون قدر ما يستطيعون من المياه حتى يصعدوا بها إلى منى ثم إلى عرفات، فسمي يوم التروية. هذا اليوم هو الثامن من شهر ذي الحجة، نحن اليوم في 28 من ذي القعدة، وسيبقى يومان أو يوم واحد ما ندري، وستدخل العشر الأوائل أو العشر من شهر ذي الحجة التي حث الرسول عليه الصلاة والسلام على إكثار عمل الطاعات فيها من صيام أو صدقة أو غير ذلك، لأن الأعمال فيها فاضلة جدا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما الصوم. هذا اليوم الذي هو اليوم الثامن الناس يعزمون من مكة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى الطلوع إلى منى ثم بعد ذلك إلى عرفات. ماذا يصنع الحجاج وهم في مكة؟ أما القارن والمفرد فهما باقيان على إحرامهما، وأما المتمتع هو الذي طاف وسعى وفك الإحرام. إذن هذا المتمتع يحرم بالحج، يعني يحرم من جديد مثل ما فعل من هنا من المدينة، ويقول لبيك اللهم حجا لبيك اللهم حجا. إذن هذا الذي فك الإحرام وهو جاء من الآفاق أو أهل مكة الذين هم سكان مكة إذا أرادوا الحج، أو المقيمون بمكة إذا أرادوا الحج، يحرمون من بيوتهم. الجميع كلهم يصعدون إلى منى من أماكنهم التي هم فيها، ولا يشترط أن يذهبوا إلى الكعبة للطواف بها ولا للسعي بين الصفا والمروة، وإنما يصعدون جميعا إلى منى، وهذا ما سيذكره في الفقرة الثانية. السنة أن الحجاج في هذا اليوم يصعدون إلى منى فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. الفجر معناه نصبح يوم 9 اللي هو يوم الوقوف بعرفة يوم الحج، ماذا يصلون في منى؟ يصلون هذه الصلوات الخمس قصرا، كل صلاة في وقتها، لا يجمعون بين صلاتين. والقصر كما تعرفون هو للصلاة الرباعية، يعني الظهر تصلى ركعتين، والعصر تصلى ركعتين، والعشاء ركعتين، أما المغرب والفجر فلا يقصران. إذن الصلاة تصلى صلاة قصر بدون جمع، ما نجمع بين صلاتين، كل صلاة في وقتها. أهل مكة الذين يقصدون الحج، أهل مكة الذين يقصدون الحج وأحرموا بالحج، يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن يصلون كما صلى الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلون قصرا، أي الرباعية تقصر. أهل مكة صلاتهم قصرا للنسك وليس للمسافة، لأن مسافة القصر أكثر من ذلك. وأما غيرهم من الآفاقين هم مسافرون، فالمسافر يقصر صلاته حتى يعود من سفره. أهل مكة يقصرون، وقصرهم هذا سببه النسك، فيقصرون الصلوات ويصلون في أوقاتها، يصلون الرباعي ركعتين، والظهر ركعتين، والعشاء ركعتين. لو أن فيه جماعة من أهل مكة صعدوا مع الحجاج وهم لا يريدون الحج ولم يحرموا، فهؤلاء يصلون صلاتهم تامة، أي يصلون الظهر أربعا والعصر أربعا والعشاء أربعا ولا يكسرون. ثم ذكر على أنه قد يكون فيه جماعة في منى من قبل هذا اليوم في منى، فهم أيضا يحرمون من مكانهم ويصعدون إلى عرفات، ولا يشترط أن يذهبوا إلى مكة. هكذا السنة التي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وعلى الحجاج أن يفعلوا مثل ما فعل رسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثانيا، ليس لمن أحرم من مكة من أهلها وغيرهم أن يذهبوا إلى المسجد الحرام ليحرموا منه، ولا أن يطوفوا بالبيت لوداعه للذهاب إلى الحج، ولا أن يقدموا سعي الحج، بل يكون إتيانهم به بعد طواف الإفاضة، لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين أحرموا بالحج من مكة لم يفعلوا شيئا من ذلك، بل أحرموا وذهبوا إلى منى.
سمعنا الآن الحجاج اللي هم من أهل مكة وغيرهم كلهم يذهبون مباشرة إلى منى، ولا يذهب أهل مكة إلى الكعبة ليطوفوا بها وداعا أو ليقدموا السعي حتى إذا نزلوا يوم العيد لا سعي عليهم، بل يذهبون مباشرة إلى منى ثم إلى عرفات. إذا رجعوا في يوم العيد بعد أن يرموا جمرة العقبة يأتون ويطوفون ويسعون، هذا عمل أهل مكة، لأن هم أحرموا من مكة ولم يقدموا من الآفاق حتى يأتوا يطوفوا ويسعوا مثل ما يعمل غيرهم. والذي قدم من الخارج هو الذي يطوف ويسعى، إن كان قارنا يطوف ويسعى ويبقى على إحرامه، وإن كان مفردا يطوف ويسعى ويبقى على إحرامه، وإن كان متمتعا يطوف ويسعى ويفك الإحرام، إذا جاء اليوم الثالث يحرم، الثامن يحرم. وكذلك أهل مكة لا يذهبون إلى الكعبة، بل يذهبون مباشرة مع الحجاج إلى منى في يوم العيد، إذا جاءوا ورموا جمرة العقبة بعد ذلك ينزلون ويطوفون طواف الإفاضة ويسعون بين الصفا والمروة. نعم.
والقصر والجمع في الحج يستوي فيه الحجاج من الآفاقيين والمكيين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر الذين حجوا معه من أهل مكة بالإتمام. وقد روى مالك في الموطأ بإسناد صحيح عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى للناس بمكة ركعتين، فلما انصرف قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. ثم صلى عمر رضي الله عنه ركعتين بمنى، ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا. والحديث المرفوع في أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو بمكة أهل مكة بالإتمام رواه أبو داود بإسناد ضعيف. وقصر أهل مكة وجمعهم في الحج من أجل النسك، ولو خرج مع الحجاج أحد من أهل مكة غير محرم بالحج فليس له أن يقصر ويجمع.
هذا واضح. الآن يتحدث عن القصر والجمع في الحج، يعني القصر للصلوات الرباعية والجمع بين الصلاتين. يقول يستوي فيه الحجاج من أهل مكة ومن غيرهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس في مكة حينما جاء حاجا لم يأمر الذين حجوا معه من أهل مكة بالإتمام. وقد روى مالك كما سمعنا عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما صلى بأهل مكة وسلم من ركعتين في الرباعية قال لهم هذا القول، قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، يعني نحن الآن على سفر، فالمسافر يقصر الصلاة الرباعية وأنتم أهل مكة مقيمون، فقوموا وأتموا صلاتكم. وهكذا السنة إذا صلى المسافر بجماعته المسافرين وبالموجودين أيضا المقيمين، فإذا سلم قال هذا القول، أي يقول للمقيمين أتموا صلاتكم، يعني هو يسلم من ركعتين ثم يلتفت للناس ويقول لهم أتموا صلاتكم. هذه هي السنة، أي أن الإمام بهؤلاء إذا كان هو مسافر ومعه مسافرون يقصرون الصلاة وينبه الذين يصلون خلفه بالإتمام لأنهم مقيمون. ثم صلى عمر أيضا في منى بالناس ركعتين ولم يقل لأهل مكة قوموا فأتموا، وإنما صلى بالناس جميعا وسكت عن ذلك. وهذا دليل على أن أهل مكة يقصرون في منى، وهذه السنة لقصر الصلاة في منى لأهل مكة هي من أجل النسك لا من أجل السفر، يعني يعرف طلاب العلم أن المسافر لا يقصر إلا إذا سافر المدة المسافة التي تقصر فيها الصلوات، أما لا سافر قريبا 30 كيلو 40 كيلو 50 كيلو هذا ما يقصر فيها، لكن لو سافر فوق 80 ميلا عند ذلك يبدأ يقصر الصلاة. والمسافة هذه كلها قريبة من مكة إلى منى إلى عرفات كلها قريبة ما تسمى سفرا، وإنما للنسك من أحرم بالحج فهو يقصر الصلاة في منى وكذلك في بقية المشاعر حتى يعود. نعم.
رابعا، من دخل في الإحرام بالحج من المتمتعين ثم تبين أنه لم يأتي بالطواف أو السعي للعمرة أو أنه ترك بعض الأشواط فيهما فإنه يصير قارنا، لأنه بدخوله في الحج لا مجال له في إكمال عمرته. ويدل لذلك ما حصل لعائشة رضي الله عنها من الحيض الذي لم تتمكن معه من الإتيان بعمرتها قبل الحج، فأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تحرم بالحج وكانت بذلك قارنة، رواه البخاري ومسلم. وأما إذا طاف المتمتع وسعى للعمرة وأحرم بالحج قبل أن يحلق أو يقصر فإنه متمتع ترك واجبا من واجبات العمرة ويكون عليه في تركه فدية، وهي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة يطعمها لفقراء الحرم ولا يأكل منها شيئا.
نتنبه لهذا التفصيل. المؤلف يذكر هنا أن المتمتع إلا أحرم بالتمتع يعني بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، إذا وصل مكة وطاف وسعى للعمرة في اليوم الثامن الناس جميعا يحرمون بالحج، ومنهم المتمتعون الذين فسخوا إحرامهم بعد أن طافوا وسعوا وقصروا يحرمون بالحج، لكن هذا الرجل جاء وطاف ولكنه نسي أو ترك بعض الأشواط، تبين له أنه لم يأتي بالطواف أو السعي للعمرة أو أنه ترك بعض الأشواط فيهما، يعني إذا تبين له أنه لم يطف ولم يسعى كلية أو أنه طاف وسعى ولكنه ترك عدد من الأشواط لم يأتي بها والآن قد أهل بالحج، فهذا ينبغي له أن يستمر في حجه ثم يدخل الحج على العمرة فيصبح قارنا. أما في الصورة الثانية إذا أدخل أو أحرم بالحج ثم تبين له أنه قد طاف وسعى ولكنه لم يقصر، ما قصر، طاف بالعمرة. وأما إذا طاف المتمتع وسعى للعمرة وأحرم بالحج في اليوم الثامن وأحرم بالحج قبل أن يحلق أو يقصر فإنه متمتع ترك واجبا. أيش الواجب اللي تركونه؟ أخبركم أنتم الطلاب العلم.
الحلق.
الحلق. أما الطواف والسعي فهذا لابد منه، من أركان العمرة. وهو يقول ما دام أنه ترك واجب وقد سبق لنا في الواجبات من ترك واجبا عليه هدي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، يعني يشترك مع سبعة، فهذا ترك واجبا، إذن هو متمتع وعليه لهذا الذي تركه وهو التقصير سبع بدنة أو شاة يذبحها ويصير حكمه متمتع. ما أدري واضح للإخوان هذا الكلام ولا لا؟
يصير قارئ يا شيخ. يصير قارئ.
لا، هذا متمتع الثاني.
الثاني صح.
الثاني متمتع، يعني في الصورة الثانية الذي طاف للعمرة وسعى، طاف للعمرة وسعى ثم أحرم بالحج ولكنه لم يقصر، لأن العمرة طواف وسعي وتقصير، أما الطواف والسعي فهذه من أركان العمرة لا تتم إلا بها، وأما التقصير فهو واجب، الذي يترك واجب عليه دم. إذن إذا طاف وسعى ولم يقصر ثم أحرم بالحج فهذا يستمر لأنه أصبح، لأنه بقي متمتعا وعليه أن يشتري شاة لفقراء مكة. وأما إذا كان لم يطف كلية ولم يسعى أو طاف بعض الأشواط وترك البعض منها فهذا هو الذي يدخل الحج على العمرة فيصبح قارنا مثل ما عملت عائشة رضي الله عنها، لأن حينما وصلت إلى مكة لم تتمكن من الطواف، هي محرمة بعمرة لكن وصلت وجاءتها العادة، والمرأة إذا جاءتها العادة لا تطوف بالبيت حتى تطهر، ثم جاء الحج فماذا تصنع؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها أن تدخل الحج على العمرة فتصبح قارنة. وهذا كذلك حكمه إذا ترك بعض الأشواط ما طافها أو ترك الطواف كلية وهو محرم في الأصل بعمرة متمتع لكن ترك هذه الأشياء ثم أحرم بالحج في اليوم الثامن، تبين له أنه ما طاف ولا سعى أو طاف بعض الأشواط وسعى بعضها يعني ما أكمل، فهذا يكون قارنا بين الحج والعمرة. نعم.
المصنف حفظه الله تعالى: الوقوف بعرفة. أولا، يستحب الذهاب من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس من يوم عرفة كما في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم، ويكون الحاج في ذهابه إلى عرفة مكبرا ملبيا، في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر، رواه مسلم. ولحديث أنس رضي الله عنه وقد سئل: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه، رواه البخاري ومسلم.
الآن يتحدث عن الوقوف بعرفة، وعرفة هي الحج كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. وسيبين لنا الزمن الذي ينبغي للحاج أن يكون في عرفة. الناس حينما ذهبوا إلى منى، الآن تحدثنا عن الطلوع من مكة إلى منى في الليلة التي يصبح فيها في اليوم التاسع، فقلنا يصلي الحجاج جميعا في منى، هذه السنة أن يصلوا في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. إذا نحن صلينا الفجر، هذا الفجر هو فجر اليوم التاسع، واليوم التاسع هو يوم الحج. إذا الناس كلهم يصعدون إلى عرفات، ماذا يصنعون؟ كما سمعنا في هذا الحديث أنهم يلبون ويكبرون، لبيك اللهم لبيك، ويكبرون. ولهذا جاء في حديث أنس لما سئل: كيف تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر من المكبر فلا ينكر عليه. إذن أنت لك أن تلبي ولك أن تكبر، ليس لأحد أن يعترض على الآخر يقول لماذا ما تصنع كذا وكذا. هكذا يعمل الحجاج حين طلوعهم إلى عرفات، حينما تبدأ أو حينما تخرج من منى طالع إلى عرفات تبدأ في التكبير والتهليل، وهكذا إلى أن تصل إلى عرفات. نسمع الآن الفقرة الثانية للوصول إلى عرفات، وماذا ينبغي للحاج أن يتأكد منه، ويلزمه الوقوف متى يبدأ يعني الوقوف بعرفات، ومتى ينصرف منها الحاج إلى مزدلفة. نسمع الآن ونبين ذلك إن شاء الله. تفضل.
قال المصنف حفظه الله تعالى: إذا وصل إلى عرفة نزل بها، وعلى الحاج أن يتحقق أن نزوله في أرض عرفة، وذلك بأن يكون في داخل العلامات التي وضعت لحدود عرفة، لأن الوقوف بعرفة ركن لا يتم الحج إلا به، وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحج عرفة، وتقدم ذلك في أركان الحج والعمرة.
يعني الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج. هذا اليوم الوحيد في السنة كلها هو الوقوف بهذا المكان، من فاته الوقوف بهذا المكان فاته الحج. أما بقية الأركان الأخرى أو الواجبات الأخرى فلو تأخرت يمكن الآن الإنسان يتداركها، طواف الإفاضة هو يوم العيد، ولكن بالإمكان لو أخر لا شيء في ذلك يؤخره، لكن الوقوف بعرفة إذا فات فات الحج كله. وأنت قد تعبت، وستجد أناس كثير يقفون حول العلامات هذه الموجودة، ولهذا المسؤولون جزاهم الله خيرا يكلفون جماعة يدخلون هؤلاء العوام إلى داخل الحدود. وعرفة حدودها بينة وواضحة، فيها أعمدة أطول من هذه السواري، ومكتوب عليها حدود عرفات. هذا العمود عندنا هنا مثل هذا العمود مثلا، لو أنك وقفت خارجه إلى غروب الشمس ولم تدخل بمسافة قليلة جدا ولو ذراع هكذا، ووقفت إلى غروب الشمس فاتك الحج. إذا وقفت في الجانب الثاني تم لك الحج. ولهذا مسجد نمرة بعضه في الحل وبعضه في يعني بعضه خارج عن حدود عرفة وبعضه داخل في حدود عرفة، يعني المسجد نفسه يعني بعضه خارج وبعضه داخل. ولهذا إذا جاء بعض الحجاج ودخلوا للمسجد فلا بد أن يتنبهوا، لأن الوقوف بعد الزوال، وقته بعد الزوال. فلو وقفت في أي مكان في المسجد إذا جاء وقت الزوال لا بد أن تتحرك من مكانك حتى تجد الأعمدة المكتوب فيها حدود عرفة، فإذا دخلت وراء الحدود تم لك الحج. والرسول عليه الصلاة والسلام وقف عند الصخرات وكان متجها إلى القبلة، ثم قال عليه الصلاة والسلام حتى يرفع الحرج عن الأمة، قال: وقفتها هنا وعرف كلها موقف. أي حتى لا يتصور إنسان أنه لا يتم حجه إلا إذا وقف حيث وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف واتجه إلى القبلة يدعو إلى غروب الشمس. إذن على الحاج إذا وصل إلى عرفات يتأكد أولا أنه في داخل الحدود، وبعد ذلك بعد الزوال يبدأ الوقوف والدعاء كما سنسمع الآن. تفضل يا أخي.
ثالثا: يبدأ زمان الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة، ويمتد إلى طلوع الفجر من ليلة يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف بها بعد الزوال كما في حديث جابر رضي الله عنه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوقوف يبدأ بطلوع الفجر يوم عرفة لحديث عروة بن مضرس رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالموقف يعني بجمع، قلت: جئت يا رسول الله من جبل طيء، أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أدرك هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. والأولى أن يكون الوقوف بعد الزوال لفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو لم يحصل الوقوف من الحاج إلا قبل الزوال من يوم عرفة أجزأه، لدلالة حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه على ذلك.
الحمد لله الذي وسع على عباده. أولا سمعنا في هذه الفقرة على أن الوقوف يبدأ بعد الزوال، أي بعد زوال الشمس. رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربت له الخيمة الصغيرة في نمرة وقال تحتها حتى زالت الشمس، وقام وخطب الناس خطبة عظيمة بين فيها الحلال والحرام، وبين فيها ما ينبغي للمسلمين أن يعملوه. ثم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام انتقل إلى المكان الذي وقف فيه، وهو عند الصخرات الكبار بجوار الجبل المسمى بجبل الرحمة، وكان متجها إلى الكعبة. كثير من الحجاج لما يأتون إلى عرفات إما يتعبون أنفسهم بعضهم فيأتي ويصعد الجبل، بل يصعدون الجبل ويجمع حجار ويضع بعضها على بعض ويعتقدون ما ندري ماذا يعتقدون فيها في مثل هذا العمل الذي يعملونه. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يتجه إلى جبل الرحمة، وإنما كان اتجاهه إلى الكعبة. فينبغي للحاج في هذا اليوم أن يقف في داخل حدود عرفة وأن يتجه إلى الكعبة، وذلك الوقوف بعد الزوال، أي بعد أن يصلي الظهر جمعا وقصرا، جمع تقديم وقصر بين الصلاتين، أي يقدم صلاة العصر مع صلاة الظهر بأذان واحد وإقامتين، يعني يؤذن المؤذن ثم يقيم الصلاة فيصلي ركعتين، ثم يقيم مرة أخرى فيصلي ركعتين ولا نوافل معها. هذا الذي يعمله الحاج، وهذا الذي عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك انتقل إلى المكان، أي إلى مكان الوقوف. في هذا اليوم الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حجه: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يبين لهم شرائع الإسلام وما ينبغي أن يعملوه، ثم ذكر لهم هذا القول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. أي لا يجوز لأحد أن يعتدي على آخر فيسفك دمه، ولا يجوز له أن يأخذ ماله، ولا يجوز له أن يتكلم في عرضه. هذا محرم في جميع الأوقات على المسلم، ولكنه في هذا المكان أشد حرمة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يبين للمسلمين شرائع الإسلام وما ينبغي أن يعمله المسلم مع إخوانه المسلمين، لأن هذا اليوم يوم عظيم اجتمع فيه هذا العدد من كل مكان، لا يمكن أن يستطيع أحد يجمعهم بأي وسيلة من الوسائل. لو أعلن في أي مكان بأن فيه مؤتمر، فيه اجتماعات، وممكن فيه جوائز وفيه هدايا، لا يمكن أن يأتي هذا العالم كله لهذا المكان، لا يمكن، هذا شيء معروف. ولكن هؤلاء الناس جاءوا بأحوالهم هذه، تركوا أهلهم وأموالهم وبلادهم، وقد يكون الإنسان ما عنده إلا المقدار الذي يحج به، أي توفرت له النفقة التي تكفيه للحج، وجاء لهذه البلاد، جاء ليؤدي هذه الفريضة. دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي دعا في دعائه أن يجعل أفئدة من قلوب الناس تهوي إلى الكعبة، وهذه عادة معروفة عند الناس جميعا، كل واحد يتمنى أن يشاهد الكعبة، كل واحد من المسلمين يتمنى أن يشاهد الكعبة. إذن أنت ما دام يسر الله لك عز وجل هذا المجيء، فعليك أن تري الله من نفسك التوبة الصادقة، وتشتغل بنفسك وبعيوبك بدل الاشتغال بذنوب الناس وبعيوبهم، فتطلب من الله عز وجل أن يغفر لك وأن تدعوه بكل ما تيسر لك من الدعاء، وسيأتينا أفضل الدعاء في يوم عرفة. ولكن ليس مقصورا على ذلك، بل المسلم يقرأ القرآن، يذكر الله، يدعو بما تيسر له، ويطلب خيري الدنيا والآخرة. نعم. أيضا ذكر في هذا الحديث الذي ذكرنا أن عمل الرسول عليه الصلاة والسلام الوقوف بعد الزوال، لكن هناك رجل جاء على بعيره، وكما نعرف أنها هي الحجة الأولى والأخيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع. يعرفون في الجاهلية أن الناس يحجون ويأتون إلى هذا المكان يقفون فيه، ولكن لا يعرفون تفاصيل الحج حينما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين لهم ما يعملون. فجاء إلى عرفات، جاء من طي على بعيره، فيقول: يا رسول الله، أتعبت نفسي وأكللت راحلتي. تعرفون معنى أكللت راحلتي؟ أتعبها. فيقول: ما تركت أكمة، ما تركت جبلا من هذه الجبال إلا وقفت عنده ثم جئت، فهل لي حج؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول، قال: من وقف بعرفة ساعة من نهار أو من ليل ثم صلى معنا الفجر بجمع، جمع مزدلفة تسمى جمع، لماذا؟ لأن الحجاج كلهم يجتمعون في هذا المكان. الآن الحجاج في هذه الفترة اللي في المدينة ولا في مكة ولا في أي مكان متفرقون، يجتمعون يوم واحد كلهم في عرفات، كل الحجاج يجتمعون في عرفات، كل الحجاج جميعا ينصرفون من عرفة إلى مزدلفة كلهم حتى يبيتون فيها، وتسمى جمع لأنها جمعت الحجاج جميعا. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من وقف بعرفة من ليل أو نهار، يعني يوم عرفة اليوم التاسع أو تلك الليلة، من وقف في هذا المكان ساعة من ليل أو نهار ثم أدركنا، أي أدرك الحجاج في جمع في مزدلفة وصلى معهم الفجر، فتم حجه. ولهذا استدل به من استدل أن الوقوف يوم عرفة كله من أوله من بعد الفجر إلى غروب الشمس وإلى الليل يدخل في ذلك. ومعنى هذا على أن الإنسان لو تيسر له وقف في عرفة في أي وقت من هذه الأوقات، لكن صار له صارف لم يتمكن من الإكمال، مع أنه من وقف لابد أن يبقى إلى غروب الشمس. فإذا وقف هذه الفترة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى مع الناس في مزدلفة فقد تم حجه. نعم.
رابعا: ومن وقف بعرفة نهارا خرج منها بعد غروب الشمس لا قبله، كما في حديث جابر الطويل وتقدم في واجبات الحج والعمرة.
يعني الآن إنسان تمكن ووصل إلى عرفة ووقف بها في النهار، عرفنا أن الزوال بعد الزوال يبدأ الوقوف، أنت الآن في النهار موجود في عرفة، فلا بد أن تجمع بين الليل والنهار، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة حتى غربت الشمس وأخر صلاة المغرب مع صلاة العشاء في مزدلفة. ولهذا لما خرج في طريقه بعد المغرب وغربت الشمس فقالوا للرسول عليه الصلاة والسلام: الصلاة يا رسول الله؟ قال: الصلاة أمامك، يعني الصلاة ما هنا، الصلاة أمامك. فلما وصل مزدلفة أول عمل بدأ به عليه الصلاة والسلام الأذان ثم الإقامة، فصلى المغرب ثلاثا ثم أقام فصلى العشاء ركعتين، والوتر لم يتركه عليه الصلاة والسلام لا في السفر ولا في الحذر، ثم نام ولم يحيي تلك الليلة بشيء. نعم.
خامسا: يصلي الحجاج في عرفة الظهر والعصر في أول وقت الظهر قصرا وجمعا بأذان واحد وإقامتين، كما في حديث جابر رضي الله عنه، ويستحب للإمام أو نائبه أن يخطب الناس قبل صلاة الظهر والعصر خطبة يبين فيها ما بقي
من أحكام الحج
وغير ذلك، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه.
هذه السنة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام خطب الناس قبل صلاة الظهر، وبعد أن أكمل الخطبة وبين فيها شرائع الأحكام وما الذي يبقى على الحجاج يعملونه، بعد ذلك أذن المؤذن وأقيمت الصلاة فصلى الظهر والعصر جمع تقديم، وهذا من أجل أن يتفرغ الحجاج للدعاء، لأن هذا اليوم أفضل الأيام الذي يستجيب الله عز وجل فيه لعباده. فالرسول عليه الصلاة والسلام عمل ذلك من أجل أن يتفرغ الحاج من بعد الصلاة إلى غروب الشمس للدعاء فقط، يدعو الله ويقرأ القرآن ويسبح ربه ويطلب ما شاء من الله عز وجل، بس لا يدعو بقطيعة ولا يدعو بشيء لا يجوز، لأن يمكن بعض الناس قد يختلف هو وجاره في قضية من القضايا، إما عنده دكان وهذا معه دكان فيحدث بينهم خلاف ويقول أنا إن شاء الله أروح مكة وأدعو عليك. فأنت إذا جئت للكعبة للعرفات والدعاء بحمد الله مستجاب لمن كان مخلصا لله تبارك وتعالى، فأنت لا تدعو إلا بخير. هذا إذا كان يؤذيك جارك فتدعو له بالهداية، لأنه إذا هداه الله ارتحت أنت وهو، فبدل ما تدعو عليه ويزداد شرا، مع أن دعاء قد لا يستجاب، لأن الدعاء بالظلم على الآخرين ما يجوز، والله عز وجل لا يستجيب لمثل هذا الدعاء، لكن الأحسن أن تدعو له بأن الله يهديه ويصرف عنه ما كان يرتكبه معك، فإذا هداه الله عز وجل استفدت أنت منهم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني عمل ذلك من أجل أن يتفرغ الحاج للدعاء إلى غروب الشمس. كثير من الناس مع الأسف كما شاهدنا تجد في هذا اليوم يتجول رايح هنا ورايح هنا ورايح هنا ويلف ويدور ويترك الشيء الذي جاء من أجله، بل قد تسمع بعض الأوقات في بعض الخيام حتى الأغاني. يعني أنت جئت تائب إلى الله عز وجل من جميع الذنوب، فتسمع بعض الجماعة المساكين بدل ما يسألوا إذا لم يعلموا، تسمع منهم يظن أنها مثل الرحلة، لأن الذين يذهبون للرحلة يعملون مثل هذه الأشياء، وهذه هي رحلة ما في شك، ولكنها رحلة إلى الله عز وجل، رحلة تطلب فيها المغفرة من الله سبحانه وتعالى. فأنت لا تضيع وقتك ولا ترتكب هذه الأخطاء في هذا المكان، أصلك أنت جئت تائب من هذه الذنوب. الغنى حرام، ما يجوز الإنسان، وسميت مزامير إبليس، مزامير الشيطان، فلا ينبغي للإنسان أن يأتي ويتغنى في هذا المكان الذي جئت من أجل أن تدحر الشيطان وتغضب الشيطان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ما رؤي الشيطان أدحر منه ولا أخس منه في مثل هذا اليوم، لما يرى من تنزل الرحمات من الله عز وجل على عباده. أنت مع الشيطان هذه الفترة كلها الطويلة، يعني ترتكب المعاصي، ما نقول مع الشيطان يعني 100% كل ساعة، لكن الإنسان قد يرتكب المعاصي، قد يخطئ. أنت لما تأتي لهذا المكان هذه الذنوب التي ارتكبتها من الصغائر كما سبق الحديث عن ذلك، هذه الذنوب التي ارتكبتها جميعا في هذه الفترة الطويلة من عمرك، نحن الآن بين 70 و60 و50 و40، يعني الجمع هؤلاء أمامي في هذه الحدود، يعني منهم في 70 ومنهم داخل 80 ومنهم عمره 70 60 50. هذه الفترة التي سبقت كلها الشيطان يلعب علينا والنفس الأمارة بالسوء، فنرتكب بعض المعاصي. إذا جئنا لهذا المكان بتوبة صادقة بقلب خالص، نتوجه إلى الله عز وجل نطلب منه أن يغفر لنا ذنوبنا، كما سمعنا في الحديث السابق أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فالشيطان حينما يرى هذه الرحمات التي تنزل على عباد الله ويغفر الله لهم ذنوبهم هو يغضب، لأنه قد تعب هذه الفترة الطويلة معك. وفي يا أخي اتق الله، طيب خلاص، طيب جزاك الله خير. فالشيطان في هذه الفترة الطويلة معك يعني استفاد منك كثيرا، عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا من الأخطاء، والله عز وجل الغفور الرحيم في ساعة جئت تائب إلى الله عز وجل وقفت في هذا المكان هذه الذنوب كلها تمحى. إذن أنت إذا جئت لهذا المكان ما الذي يجب عليك؟ يجب عليك الدعاء والاستغفار وطلب التوبة من الله عز وجل أن يتوب عليك وتكون مخلصا في ذلك ولا ترتكب المعاصي. فكما قلت بعض الناس الشيطان يلعب عليهم حتى في هذا المكان فتجدهم يعملون مثل هذه الأعمال، إما يغني وإما يشرب دخان وإما يعني يذهب هنا ويذهب هنا ويضيع وقته، فلا ينبغي للمسلم أن يعمل ذلك، لأن الشيطان ما يكون أصغر ولا أدحر منه حينما يرى تنزل الرحمات على عباد الله. أما إذا ساعدته وعصيت الله في هذا المكان فهذه هي المصيبة عليك، وينبغي للمسلم أن يتنبه لمثل ذلك. نعم
شيخ، بعض الحجاج نسمعهم في عرفة إذا يدعون يقولون يا رب نسألك بحق النبي، نسألك بجاه النبي، بحق الكعبة كذا.
في السائل يقول أن كثير من الناس في عرفات وفي غيرها حينما يسأل الله عز وجل ويريد توسل إليه يقول بحق النبي، بجاه النبي، بحق الكعبة، بجاه الكعبة، وهذا الكلام لا ينبغي مثل هذا. أولا أن جاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله عظيم، جاهه عند الله عظيم، لكنه هو الذي علمنا الحديث الذي نجده يرى بهذا اللفظ، هذا موضوع يعني توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، هذا الحديث موضوع. ما معنى موضوع؟ يعني لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول هو الذي علمنا كيف ندعو الله عز وجل. إذا أردنا أن نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو التوسل به بعد وفاته؟ كان في حال حياته يأتون الناس إليه ويطلبون منه أن يستغفر الله لهم، إنسان أذنب أو حدث منه خطأ يجي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله عملت كذا وكذا، فالرسول عليه الصلاة والسلام يستغفر له ويدعو الله له، والله عز وجل يستجيب دعاءه. بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أردت أن تتوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام ماذا تقول في توسلك؟ التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أن تتوسل بمتابعته، يعني تتابع الرسول عليه الصلاة والسلام في جميع أعماله وتقوى بمحبته عليه الصلاة والسلام، وتقول أتوسل إليك يا الله بمحبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله هو الذي يغفر الذنوب. ولهذا حينما صلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاة الاستغاثة، وتعرفون صلاة الاستغاثة أنه إذا تأخرت الأمطار وقحط الناس يطلبون من المسؤول أن يصلي بهم وأن يدعو الله عز وجل لهم، دخل رجل هذا المسجد والرسول عليه الصلاة والسلام يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا. هلكت الأموال، تعرفون الأموال في ذاك التاريخ وذاك الزمن الإبل والبقر والغنم المواشي، فيقول هلكت من الجوع، لماذا؟ لأن الأمطار لم تنزل فأصبحت الأرض مجدبة ما فيها مرعى لهذه المواشي، وهلكت العيال لأن العيال لا يعيشون إلا على ما يأتي من الزروع وما يأتي من الدر في هذه المواشي. فقال للرسول عليه الصلاة والسلام ذلك فادعوا الله لنا، فالرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه ودعا، في نفس اللحظة الله عز وجل استجاب دعاءه وطلعت سحابة صغيرة من وراء هذا الجبل الذي على يميننا، جبل سلع مثل الترس، الترس تعرفونه الشيء الصغير هذا، ثم ارتفعت في السماء وفرشت في السماء ثم هطلت الأمطار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال في المسجد هو والمصلين معه، فلم يخرجوا إلا والأمطار نازلة عليهم، واستمرت الأمطار أسبوعا كاملا لا يرون الشمس، سحب وأمطار نازلة. في الجمعة الثانية بعد أسبوع كاملا دخل ذاك الرجل أو غيره والرسول يخطب، فقال يا رسول الله خربت الديار فاسأل الله أن يصرفها عنا، الديار كما تعرفون في ذاك الوقت البيوت من الطين ومن القش، الحاجات بحسب حالهم، كثرة الأمطار خربتها عليهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام دعا بهذا الدعاء، قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام والأودية ومنابت الشجر. اسمع هذا الدعاء، قال اللهم حوالينا، يعني تتفرج عن المدينة ولا تكون على المدينة، وتكون هذه الأمطار على الجبال وعلى الأودية وعلى منابت الشجر الذي يستفيدون منه ولا يضرهم. قال ففي نفس اللحظة استجاب الله دعاءه، وتفرقت السحب وطلعت الشمس وصارت الأمطار على الجبال والجهات التي يستفيدون منها ولا تضرهم. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الخليفة الراشد، وسنته السنة كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. أصابهم القحط حتى سموا ذلك العام عام الرمادة، يعني الأشجار يبست صارت مثل الرماد التي تحرقها الشمس، النار، النار تحرق الأشجار تصير رمادا لكثرة القحط، أصبحت الأشجار بهذه الصورة حتى أطلق هذا الاسم على هذه السنة عام الرمادة. طلب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يصلي بهم، فجمعهم في المسجد وصلى بهم صلاة الاستسقاء. وبعد أن انتهى من صلاته خطبته قال: اسمعوا هذا القول، وهو في صحيح البخاري لمن أراد أن يرجع إليه من طلاب العلم في كتاب الاستسقاء، قال: كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف التوسل برسول الله؟ مثل ما جاء ذاك الرجل وقال: يا رسول الله ادعو الله لنا. ثم قال: والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعو الله لنا، قم يا عباس فادعو الله لنا. فقام ورفع يديه ودعا، ودعاه تجدونه أيضا في شرح هذا الحديث. ففي نفس اللحظة طلعت السحب وأرخت السماء عليهم الأمطار وسقاهم الله عز وجل. نسمع لكلام عمر، هل يعرف عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من العباس أو لا يعرف؟ يعرف ذلك. هل الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر عن محبته وأنه لا يؤمن أحدكم حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين؟ وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث قال: يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال له الرسول: لا. فقال: أنت والله الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، أي الآن كمل إيمانك. إذن عمر يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المحبة الكاملة، ويعلم أن رسول الله أفضل من العباس، ولكنه يعلم أن الشرع يختلف عن هذا، وهو أن التوسل بدعاء الحي لا بذاته ولا بجاهه. لماذا ما قال عمر بن الخطاب: بجاه رسول الله أن ينزل الله علينا المطر؟ ما قال هذا القول. لماذا؟ لأنه يعلم أن هذا لا يجوز، وإنما يجوز التوسل بدعائه، وقد مات عليه الصلاة والسلام. إذن يقول للعباس: أدعو الله لنا، كما كنا نتوسل برسول الله الآن نتوسل بعم رسول الله. لماذا قال ذلك القول؟ لقرابة العباس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من فضلاء الصحابة، فطلب منه أن يدعو الله لهم. إذن هذا هو التوسل. فنحن ما نتوسل بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاهه عند الله عظيم، لأن هذا خليفة راشد وسنته السنة بقول الرسول، قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إذن أنت تتوسل بالمتابعة، إذا كنت تحب الرسول عليه الصلاة والسلام فاتبعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن نحن نتابع رسول الله ونتمسك بسنته ونعمل بكل ما جاء منه وننتهي عن كل ما نهى عنه. هذه هي المحبة للرسول عليه الصلاة والسلام، المحبة تحبه أكثر من نفسك، المحبة تتابعه في سنته، أمرك بشيء فامتثله، نهاك عن شيء فانتهي عنه. كيف يأمرك بشيء وتخالفه وتقول أنت تحبه؟ العادة أن الذي تحبه تطيعه، العادة أن الذي تحبه تطيعه ما تعصاه. إذن كيف نعصى الرسول وندعي أننا نحبه؟ إذن المحبة هي متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته والانتهاء عن جميع ما نهى عنه. تنبهوا لهذا، لأن هذا يفيد المسلم في حياته، والله عز وجل يتقبل منه أعماله إذا أحب الرسول المحبة الصادقة وهي المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ.
سادسا، الأفضل للحجاج بعرفة أن يكونوا مفطرين لما في ذلك من القوة لهم على الذكر والدعاء في ذلك اليوم العظيم، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف بعرفة مفطرا. ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن الناس تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. وأما غير الحجاج فالأفضل أن يصوموه، وهو أفضل يوم يصام تطوعا، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه وفيه، وسئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، رواه مسلم. وفي لفظ عنده صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده.
هذه الأيام العشر فاضلة، ويسن لغير الحاج أن يصوم هذه الأيام إن استطاع كلها أو بعضها. والمؤكد يوم عرفة الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن الحاج هو في يوم عرفة وهو واقف بين يدي الله ويدعوه ويستغفره ويتوب إليه، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصوم في هذا اليوم بل كان مفطرا، وذلك من أجل أن يتقوى الحاج على الدعاء. لأنك إذا كنت صائم بعد الظهر بعد الزوال تكون متعب، ومعنى ذلك أنك ستنام في الخيمة ما تقدر تتكلم، يعني الصوم يرهق الإنسان. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر الناس على أن هذا الصوم الذي فيه الفضل يكون لغير الحاج، بدليل أنه لم يصم عليه الصلاة والسلام. وننظر لأدب الصحابة واحترامهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله قد قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولهذا الزوار الذين يأتون ويرفعون أصواتهم عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحقيقة مخالفة لما أمر الله عز وجل به أصحابه. ولهذا في قصة عائشة والمرأة التي ظاهر منها زوجها، وقال الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، قالت عائشة رضي الله عنها قد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. عائشة في الحجرة، الحجرة 4 متر تقريبا، المجادلة تراجع الرسول عليه الصلاة والسلام لكن لا ترفع صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة قريبة ما تسمع بعض الكلام منها. إذن الصحابة كلهم كانوا يحترمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدرونه حق قدره كما أمر الله عز وجل بذلك في كتابه. الصحابة هنا تماروا عند أم الفضل، يعني اختلفوا، بعضهم يقول الرسول صائم وبعضهم يقول أنه مفطر، لم يذهبوا إليه ويسألوا يا رسول الله هل أنت صائم أو مفطر، ما ذهبوا إليه. لكن أم الفضل هذه المرأة ننظر لهذه الحكمة عندها، كما حدث من أخرى في حجة في غزوة الحديبية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد بعدما شرط عليه الكفار أن لا يدخل مكة وتحلل أمر الناس أن يتحللوا لأنهم حبسوا عن مكة، ولكن الناس تلكوا ما عملوا. فلما دخل على زوجته وقال هذا القول أترين الناس آمرهم فلا يعملون شيئا، ما يسمع كلامي ما يأتمرون به، فقالت له إذا كنت تحب ذلك اخرج وادع الحلاق حلاقك وحلق ولا تتكلم مع أحد. فلما خرج قال الحلاق تعال احلق كل الناس يحلق بعضهم لبعض حتى أراد يقتل بعضهم بعضا. هذه أم الفضل هنا لما قال هؤلاء هل الرسول صائم أو مفطر أراد أن تحل المشكلة بشيء عملي يشاهده جميعا، فأخذت هذا القدح من لبن وأعطت واحد وقالت روح أعطه الرسول عليه الصلاة والسلام، فراح وناوله على البعير واقف. لو كان صائم كان قال لهم أنا صائم، لكن أخذه وشربه أمام الناس، فتبين على أنه في هذا اليوم مفطر. إذن الحاج السنة له والأفضل له أن يكون في هذا اليوم مفطرا من أجل أن يتفرغ للدعاء، ما هو يتفرغ للأعمال التي لا خير فيها، بل يتفرغ للدعاء الاستغفار والتهليل والتحميد والتكبير وقراءة القرآن إلى غروب الشمس. نعم يا
سابعا، يكون الوقوف في أي موضع من عرفة مستقبل القبلة، ويكثر من التلبية والذكر والدعاء في هذا اليوم العظيم، ويبتهل إلى الله ويلح في الدعاء ويسأله من خيري الدنيا والآخرة فيرضي ربه سبحانه، ويدحر الشيطان ويخزيه ويريه من نفسه ما يسوءه ويحزنه، وذلك بأن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة يخرج بها من الذنوب والمعاصي، ولا يشغل نفسه في هذا اليوم العظيم بالتجول في عرفة والذهاب إلى الجبل المسمى جبل الرحمة وصعوده، لأنه لم يأتي دليل على ذلك.
هذا الذي ينبغي للحاج حينما يقف بعرفة، يتفرغ للدعاء ويستقبل القبلة. كثير من الحجاج تجدهم مستقبلين الجبل جبل الرحمة، يعني يجعلون القبلة خلف ظهورهم ويتجهون إلى الجبل، والسنة ليست كذلك. السنة تقف في أي مكان في عرفة وتتجه إلى الكعبة وتستمر في دعائك إلى غروب الشمس، هكذا السنة، أنك إذا وصلت عرفة في أي مكان كنت، سواء كنت وراء الجبل أو كنت جنوبه أو شماله أو غربه، يعني قريب متجه إلى الكعبة، تخلي الجبل في ظهرك وتتجه إلى الكعبة وتدعو. إذن الحاج ينبغي له أن يكون كذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وقف إلى غروب الشمس بهذه الصورة، ثم قال عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وعرف كلها موقف، وهذا لرفع الحرج عن الناس حتى لا يظن أن الوقوف لا يصح إلا إذا جاءوا وذهبوا إلى تلك الصخرات التي وقف عندها، لأنها الصخرات على يسار الجبل جبل الرحمة، وقف عندها وكان متجه غربا. أنت لو تحرص على الجبل يكون بينك وبين الكعبة ما في مانع، إذا استطعت تقف في الجهة التي تجعل الجبل بينك وبين الكعبة، لكن هذا ليس بلازم، وإنما المطلوب منك في هذه الحدود التي هي بعلاماتها كما سمعنا أن تقف في داخلها وتتجه إلى القبلة وتدعو الله عز وجل إلى غروب الشمس، وتتوب إلى الله التوبة النصوح. التوبة النصوح هي التوبة الصادقة، والحج المبرور الذي ليس له جزاء إلى الجنة هو أن يكون الحاج مخلصا في حجه لله تبارك وتعالى، لا يريد رياء ولا سمعة، وأن تكون نفقته من الحلال، ما تكون النفقة من الربا ولا من الغش للناس ولا من أخذ أموال الناس بالباطل ولا بأي صورة من الصور تأخذ أموال الناس، بل يجب أن تكون هذه النفقة حلال. ولهذا كان الفضلاء يتخيرون لنفقاتهم الشيء الطيب، يعني يعرفون أن أموالهم كلها حلال وطيبة، ولكن يتخيرون الشيء الذي يحبونه، فيتخيرون النفق الحلال لحجهم. مثلا إنسان عنده هدي يختار الشيء الطيب من الإبل الموجودة عنده، من الغنم الموجودة عنده، من البقر الموجودة عنده، حتى يقدمها لله عز وجل. فالإنسان يتخير لحجه النفقة الطيبة. أما إذا كانت النفقة من حرام، من ربا، من غش، فالله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، الله طيب فلا يقبل إلا طيبا. هذا المال لا تقبل نفقته، وصاحبه مأزور على عمله هذا، لأنه أخذ هذه الأموال بالباطل. فيجب على المسلم أن لا يؤكل أولاده وأسرته ونفسه من الأموال الحرام، والله عز وجل قد فتح للناس أبواب الحلال، ومن يتق الله يجعل لهم مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن أنت في هذا اليوم تدحر الشيطان بأي شيء؟ بالطاعات، بالتوكل على الله، بإخلاص الدعاء لله عز وجل، ولا ترتكب أي مخالفة، لأن هذه المخالفة قد تضرك في دينك. نعم. ولا تصعد الجبل مثل بعض الناس، لأن بعض الناس يرى ناس يصعدون الجبل يظن فيه فائدة فيروح يصعد الجبل، وهذا لا ينبغي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصعد الجبل ولم يأمر بصعوده، وإنما وقف واستقبل القبلة إلى غروب الشمس. نعم.
ثامنا، الوقوف بعرفة أعظم ملتقى للمسلمين في عباداتهم، فيتذكر المسلم في هذا الوقوف اجتماع الخلائق يوم القيامة في الموقف الذي يجتمع فيه الأولون والآخرون، فيستعد لذلك الموقف بالأعمال الصالحة التي فيها فوزه بسعادة الدنيا والآخرة.
على كل حال، في هذا اليوم يعني درس للمسلمين، وينبغي أن المسلم يأخذ منه العبرة. هذه العبرة التي نأخذها من هذا اليوم أن الجميع كلهم، الأمير والمأمور والغني والفقير، كلهم يجتمعون في هذا الصعيد على وصف واحد، إزار ورداء، رؤوسهم كلها مكشوفة، كلهم جميعا، صغيرهم وكبيرهم، غنيهم وفقيرهم. يوم القيامة الله عز وجل يجمع الخلائق جميعا يوم البعث والنشور، يجمع الناس كلهم في صعيد واحد، ويجمعهم كلهم حفاة عراة غرلا. نحن الآن في عرفة، عندنا الإزار وعندنا الرداء. هذا يعطيك المثال بأنك ستخرج من هذه الدنيا إلى القبر أولا بهذا الثوب، يمكن ما يعطوك إلا الثوب الطيب، يعطوك أي حاجة ويدفنوك فيه، فتتذكر بأن هذا المنظر الذي تشاهده هو مثل منظر الوقوف يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. لأن الناس حينما يقفون في ذلك الصعيد، يبعثهم الله جميعا كلهم، أولهم وآخرهم، في هذا الموقف، وتدنو الشمس من رؤوسهم، ويتصبب العرق منهم حتى يبلغ العرق لكل واحد بقدر عمله. سمعنا في هذه الفقرة على أن هذا اليوم العظيم وهو الوقوف بعرفة، أن المسلم يأخذ منه العبرة، وأنه سينتقل من هذه الدنيا إلى الآخرة وينتقل بهذه الصورة. فحينما نشاهد الناس جميعا، الأغنياء والفقراء، الأمراء وغيرهم، كلهم يقفون بهذه الصورة بين يدي الله تبارك وتعالى، هذا الوضع يعطيك فكرة بأنك يوم القيامة ستقف مثل هذا الموقف. هذا نموذج، ولكن الموقف هناك أعظم من هذا وأشد. ولهذا لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أن الناس يبعثون حفاة عراة غرلا، قالت عائشة رضي الله عنها: الرجال والنساء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الأمر أشد من ذلك، الناس كلهم أبصارهم شاخصة إلى السماء، ما في حد ينظر إلى أحد، كل الناس يبغون السلامة مما هم فيه، لأن ذلك اليوم يوم شديد وعظيم. الشمس تدنو من رؤوس الخلائق ويتصبب منهم العرق حتى يبلغ العرق على كل إنسان بقدر عمله، منهم إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. قد يقول الإنسان: كيف يعني كلهم سوا وبعضهم يلجمه العرق إلجاما؟ هذه قدرة الله عز وجل، كل واحد عرقه عليه ما يذهب للآخر. في هذا اليوم، في هذه الشدة، الناس جميعا يفزعون ويطلبون من الأنبياء أن يشفعوا لهم عند الله عز وجل في فصل القضاء، يعني في فصل القضاء بينهم، لا دخول الجنة والنار، الفصل القضاء، وهم واقفون في هذه بهذه الصورة، فيأتون إلى آدم ويطلبون أن يشفع لهم، فيعتذر ويقول: نفسي نفسي، نهيت عن أكل الشجرة فأكلت منها. يأتون إلى نوح فيعتذر أيضا بدعوته على قومه: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. يأتون إلى إبراهيم فكذلك يعتذر، يأتون إلى ويذكر الذنب الذي أذنبه، هو ليس ذنبا، وإنما حينما قال له هؤلاء، يعني إبراهيم عليه السلام لما قال لقومه: يعني كيف تعبدون هذه الآلهة من دون الله، لا تنفعكم ولا تضركم، قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين، قال: قد كنتم أنتم وأباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم الذي فطر السماوات والأرض وأنا على ذلك من الشاهدين، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. ثم مر عليهم فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فلما قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قال الناس الذين سمعوا إبراهيم هو يتوعد سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. فلما جاءوا به قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. الكبير ليس هو الذي كسرهم، بل كسرهم هو إبراهيم عليه السلام، هو يعتذر بهذا الكلام الذي قاله، يعني هو ما في شيء، بل هذا في ذات الله تبارك وتعالى. ومسألة أخرى لنريد نصل إلى النتيجة، لما جاءوا إلى عيسى عليه السلام لم يذكر لنفسه ذنبا، وإنما قال هذا المقام ليس لي وإنما هو لعبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فجاءوا إليه وطلبوا من الشفاعة فقال أنا لها. ثم جاء وسجد بين يدي ربه ذلك السجود الطويل، وفتح الله عليه من المحامد ما لم يفتح عليه في الدنيا. ثم قيل له أرفع رأسك واشفع تشفع، فأذن الله عز وجل وشفع في الفصل بين الناس، وهذا الذي قال الله عز وجل عنه في كتابه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود الناس كلهم حمدوه على تلك الشفاعة العظمى. الآن ننظر للشفاعة، الرسول حي موجود الآن كلهم بعثوا، فجاءوا إليه فقالوا اشفع لنا إلى الله. فالإنسان الذي يأتي إلى القبر ويقول يا رسول الله اشفع لي، هذا ما ينبغي له، لأن يوم القيامة الرسول صار حيا مثل ما طلبوا منه هنا وهو يخطب ادعو الله لنا. إذن الشفاعة تطلبها بمتابعتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بمحبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بعملك لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، بالاجتناب لما نهاك عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال في بعد الأذان من سمع المؤذن يؤذن فليقول مثل ما يقول، في إذا سأل لي الوسيلة، وهي درجة عالية في الجنة لا ينبغي إلا أن تكون لرجل صالح، وأرجو أن أكون هو من قال ذلك حلت له شفاعتي. إذن أنت سألت الرسول للرسول عليه الصلاة والسلام الوسيلة وهذه الدرجة العالية، أنت تسأل للرسول عليه الصلاة والسلام. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الاستشفاع بالرسول عليه الصلاة والسلام ما كان إلا في حال حياته وبعد وفاته بمتابعة سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما فعله الصحابة. ننتقل ونكمل هذا إن شاء الله غدا لمن كان حاضرا. نشوف هذه الأسئلة. سأل يقول رجل أتى ليحج وكذلك للتجارة، والله عز وجل قد قال في كتابه ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فليست التجارة ممنوعة، أنت جئت قاصد الحج ولك أن تطلب من فضل الله ما يتيسر لك، فهذا لا يضر الإنسان في حجه بل يطلب رزق الله عز وجل، والله عز وجل يرزقه في ذلك إن شاء الله. يقول هل يتلفظ الحاج عن والدته؟ نعم، إذا جئت وحرمت عن أمك فقل لبيك اللهم حجا أو عمرة عن أمي. سأل يقول هل يجوز للحاج المتمتع والقارن أن يكون يعني ممن يذبح هديه خارج مكة ويوزعه حسب السنة لعدم وجود غنم سمينة وتعذر الذبح بسهولة مع الزحام وعدم المشقة من ايش في الجهات التي تأخذ مبالغ وعدم الثقة في الجهات التي تأخذ مبالغ لغرض الذبح نيابة عن الحاج؟ يا أخي، أولا أن الله عز وجل يسر لك كما يسر للحجاج جميعا هذه البنوك التي تقوم بهذا العمل بفتوى شرعية، فهؤلاء وكلاء عنك. الذبح هو في مكة ولفقراء مكة، ما هو في الخارج، ما حد يذبح الهدي في خارج مكة، ما تذبح إلا في فجاج مكة وتذبح وتوزع على الفقراء في مكة. هذه البنوك هي أصلها وكالة عنك، تدفع لهم المبلغ المحدد، ما في زيادة كما تقول أنت ما تثق فيهم. لماذا ما تثق فيهم يا أخي؟ يعني كبار هيئة العلماء الذين أصدروا الفتوى وثقوا فيهم وأنت ما تثق فيهم؟ ثم المبلغ محدد، ما قالوا لك ادفع إلا ما ذكر في السند الذي تعطى، هذا شامل الثمن وشامل الذبح وشامل التوزيع. فما طلبوا منك بعدما تدفع لهم هذا المبلغ قالوا لك أعطانا 100 ريال ولا أكثر حتى نذبح لك، لا، هذا المبلغ كله شامل لهذا، والذبح لا يكون خارج مكة وإنما يكون في فجاج مكة ويكون لفقراء مكة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.